نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم وراثة الجد مع الإخوة. الجد المراد بها هنا أبو الأب، أبو الأب، يعني سواء كان الجد الأول مثل أبو أبيك، أو الجد الثاني مثل جد أبيك، أو الجد الثالث، أو هلما جر، ما دام إنه بمحض الذكور، بمحض الذكور هذا يسمى الجد. يعني جدك الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو إلى آخر، لو فرضنا أنه عمد. هذا الجد إذا اجتمع مع الأخوة وجدنا ميت توفي عن جده أبي أبيه أو جده الفوقاني مع إخوتي، مع إخوتي، ما حكم ذلك؟ أما الأب فهو يسقط الأخوة، إذا وجدنا أب ما يرثون الأخوة أبدا بحال من الأحوال، لا يرث أخ لا شقيق ولا لأب ولا لأم ولا لغير، ما يرث مع الأب شيئا، الأب يسقط الأخوة كلهم ولا يرثون معه. لكن ما وجدنا أب، وجدنا جد، وجدنا جد وأخو، ثم جد أدنى أو جد أعلى هو اللي وجدناه مع الأخوة. هذا اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء في حكم، فبعضهم قال إن الجد بمنزلة الأب، وأننا أيضا إذا وجدنا جد إنه يسقط الأخوة، وإن الأخوة لا يرثون مع الجد سواء كانوا أشقة أو سواء كانوا لأب أو سواء كانوا لهم، مهما أيد أي لا، الأب الجد يسقطهم كما يسقطهم الأب. هذا قول، هذا قول من الأقوال. القول الثاني يقولون لك لا، إن الأب يسقط الأخوة لكن الجد لا يسقط الأخوة، الجد لا يسقطه بل يشاركه، هم لا يسقطونه وهو لا يسقطه، وإنما يتشاركون في الميراث، يكون كأخ منه، كأنه أخ، نعتبر الجد هنا مع الأخوة. هذا القول الثاني، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك. الأئمة الثلاثة يرون أن الجد أنه يشترك مع الأخوة في الميراث، وأنهم يرثون الميت، وأنه يرث الميت مع الإخوة كأخ منه. هذا قول. والقول الأول الذي هو أن الجد يسقط الأخوة هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب كثير من أهل العلم، لكن أولئك أكثر، ومذهب أبي بكر الصديق وعائشة، تقريب 10 من الصحابة كلهم يرون أن الجد أنه كالأب، أنه يسقط الأخوة، وأن الأخوة لا يرثون مع الجد شيئا. هذا هو المحتاب الآن والمحكوم فيه في المحاكم. المحاكم الآن يأخذون بهذا القول، يأخذون بهذا القول بأنه إذا وجد جد ووجد أخوة أن الجد هذا يسقط الأخوة. والمراد هنا الجد أبو الأب، أما الجد أبو الأم، الجد أبو أم الأم، هؤلاء لا، ما لنا في ليس معنا في هذا الباب، لأن هذا من ذوي الأرحام كما سيأتي إن شاء الله. أما المراد هنا فهو الجد أبو الأب أو جد الأب أو جد الأب إلى آخر، المهم إنه أتى من قبل الأب، ما جاء من قبل الأم أو من قبل الجدات، ما بينه وبين الميت امرأة، وإنما الذي بينه وبين الميت آباء، سلسلة آباء، هذا هو الجد الذي يشارك الأخوة. والأخوة المراد بهم هنا الأخوة الأشقة، الأخوة الأشقة أو الأخوة لأب، أما الأخوة لأم تقدم لنا أنهم لا يرثون مع الفرع الوارث ولا مع أصل من الذكور وارث. يعني مع الفرع الوارث أننا إذا وجدنا أخوة لأم ووجدنا فرع وارث حتى لو هي بنت أو بنت ابن تسقط الأخوة لأم ما يرثون معه. مع الفرع الوارث مطلقة ذكور وإناث. أما مع الأصول اللي هم الأمهات فالأخوة للأم لا يرثون مع ذكر الأصل. أما الأصل الفرع الأم والجدة يرث معه. فقال فصل في طيب ما الدليل على هذا؟ المهم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجد أنه إذا وجد أنه يسقط الأخوة، هذا هو الصحيح، وهذا هو مذهب إيش مثل ما قال المؤلف. وقد كان السلف يتحاشون عن الفتوى بهذا لأن مسألة خلافية فيها خلاف بين أهل العلم حتى بين الصحابة أنفسهم فيها خلاف، يكرهون الفتوى في مسائل الخلاف، المسائل التي فيها خلاف وفيها شبهة السلف يتحاشون عنها ويحبون الابتعاد عن الفتوى بها. ولهذا قال وكان السلف يتوقعون الكلام فيه جد. فعن علي رضي الله عنه من شره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة، يعني يقولون لأنه في خطر إن ورّت وإن أسقطت، لكن الناس ملزومين بالفتوى مهما كان الأمر، الناس العلماء والقضاء لا بد لهم أن يفتوا بما يرون بما الله سبحانه وتعالى يدلهم عليه من الصواب، لا بد لهم من الفتوى، ما يتركون الناس بلا فتوى. فإذا وجدنا جد ووجدنا أخوة لازم أن القاضي يقول فيها أو العالم المفتي يقول فيها، فالذي يرى إذا كان يرى إن الأخوة يرثون مع الجد ورث، وإذا كان يرى القول الآخر وهو إسقاط الأخوة بالجد قال بهذا القول، وله سلف في هذا القول وسلف في هذا القول، يعني ما شد ولا خرف الإجماع، هذا يقول به طائفة من أهل العلم، والقول الثاني يقول به طائفة من أهل العلم، ولكل دليل واجتهاد. لكن إذا حصلت العافية من الفتوى فيها فلا، وإذا ما حصل وإذا لا كان لابد من الفتوى يفتي العالم فيها بما يرى، يجتهد يشوف اللي الله سبحانه وتعالى يدل عليه من القول ويفتي به يا كذا يا كذا. وقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بيان، يعني يقول يسألون عن كل مسائل العلم أما الجد والأخير يجنبون منه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنه طعن، عمر طعن عليه الصلاة رضي الله عنه وهو يريد صلاة الصبح، يريد أو دخل في صلاة الصبح، تقدم إليه أبو لؤلؤ غلام عبد للمغيرة بن شعبة فطعنه، يجوسي خبيث باج كافر فطعنه وقتله. هو رضي الله عنه لما أحس بقرب الوفاة قال ثلاث احفظوه عن ما قل فيه شيء، لا تنسبون عني فيه قول، ما هن هذه الثلاث يا أمير المؤمنين؟ قال لا أقول في الجد شيئا، ما لي مذهب في الجد، لا تقولون قال عمر، لا أورثه ولا أنفيه، لا أورث وأسقط فيها الأخوة ولا أشرك مع الأخوة، هذا ولا أقول في الكلالة الشيء، ما أدري إيش معنى الكلالة من كتاب الله، ولا أولي عليكم أحدا، لأنه رضي الله عنه مات أبو بكر ولى، أبو بكر جعل الخلافة بعده في عمر رضي الله عنه، أما عمر لما طعن ما ولى أحد، هناك ستة من كبار الصحابة جعل الخلافة فيهم، قال اختاروا واحدا من هؤلاء الستة، هؤلاء الستة هم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هذا عثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، قال ولوا واحد من هؤلاء الستة اختاروا واحد، يختار المسلمون واحدا من هؤلاء الستة. فاختار المسلمون عثمان رضي الله عنه فكان هو الخليفة الثالث، هو الخليفة بعد عمر. يقول وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة والأخوات من جميع الجهات كالآب. هذا مذهب أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، يرون أن الجد أنه يسقط الأخوة وأنهم لا يرثون مع الأخوة وأنه كالأب. إذا وجدنا جد ووجدنا أخوة أو أخوات سواء كانوا أشقة أو لأب أو مجتمعين من هؤلاء وهؤلاء، فإن الجد كالآب يسقطهم ولا يكون لهم من الميراث شيئا. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال به جماعة من التابعين. هؤلاء كلهم يرون أن الجد إذا وجد مع الأخوة أنه يسقطهم ولا يرثون معه شيء، ويكون المال للجد. من الذين يقولون بالقول الآخر توريث الجد مع الأخوة؟ يقول روي عن علي بن أبي وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم مع هؤلاء علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود، يرون توريث الأخوة مع الجاد خلاف المذهب الأول، ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد، يعني هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. أبو يوسف ومحمد بن الحسن هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة، من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة. أبو يوسف هذا هو قاضي القضاة المشهور، إمام كبير، ومحمد بن حسن الشيباني أيضا إمام كبير. هذان العالمان الكبيران هم أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة، ولذا هم خالفوا الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، فيرون توريث الأخوة مع الجار. يقول وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد، لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بناس. يعني هذا دليلهم أو إجماعنا وقياس. يقولون اللي يرون توريثهم، الذين يرون توريث الأخوة مع الجد، يقولون إن الله سبحانه وتعالى أثبت ميراث الأخوة، كوننا نسقطهم لابد لنا من نص، ما هو وجود الجد يسقطهم، لا، نبي نص من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع أهل العلم على إسقاطهم نسقطهم. أما نسقطهم لمجرد وجود الجد هذا ما هو نص. ولتساويهم في سبب الاستحقاق، تساويهم في سبب فإن الأخ والجد يدريان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه. يعني يقولون أيضا من الأدلة إن الجد والأخوة أنهما كلهم يدرون بالأب، فأخوانك ما صاروا لك قرابة إلا من قبل أبيك هو الذي جمعك، جدك ما صار له قرابة إلا لأنه أبو أبوك، فقرابة الأخوة وقرابة الجد متحدة موجودة بين الطرفين. إيش معنى أننا نسكت الجد، نسكت الأخوة بالجد؟ وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الأب يسقط تعصيب الأب. ذلك عندهم أدلة، الذي يرون إسقاط الأخوة بالجد عندهم أدلة. يقولون مثلا إيش؟ يقولون إن الله تبارك وتعالى سمى الجد، سماه في القرآن أب، سماه قال ملة أبيكم إبراهيم، إبراهيم ما هو أبونا للصل، هو جدنا أبو آبائنا، والله سماه أبو لنا، سمى واتبعت ملة آبائي إبراهيم، هذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، إسحاق وإبراهيم ليس أبوين له وإنما هو جدان له، جدا، وما هذا القرآن سماهم أبو، سماهما أبوين. أيضا قرابة الجد ليست كقرابة الأخ، هذا والدك، الجد والد، الجد له حق الولادة، أما الأخ ما له حق ولادة، ما له حق ولادة على الهامش على الحاشج. وأيضا الأب بمنزلة الابن، فيكون الجد بمنزلة الأب، يعني أنت لك ابن ولك أب، منزلة جدك مثل منزلة ابن ابنك، ابن ابنك يسقط الأخوة، ابن الابن يسقط الأخوة، فليش ما هو أبو الجد يسقط الأخوة؟ القياس يقتضي كده، ما أنت عندك ابن متفرع عنك وعندك أب أنت متفرع عنه، الابن له ابن والجد والأب له جد، أقرب واحد، كيف نقول إن ابن الابن وإن نزل يسقط الأخوة ولا نقول إن الجد إنه يسقط الأخوة؟ كله الطريق واحد. ولهذا الراجح من الأقوال، الراجح إن الجد أنه يسقط الأخوة، هذا هو القول الصحيح، وهذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق والشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من أهل العلم المحققين اختاروا هذا القول، ولا يعملون إلا به كثرة أدلته. أين والإنسان إذا عافاه الله من الفتوى فيه فهو أفضل. وإذا حصل مثلا يعني التسامح والتراضي فيما بينهم، الله تبارك وتعالى يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني معناه إذا كان هناك قرابة لا يرثون لا تحرمونهم أعطوهم يعني واسوهم، لو ما أعطيتهم حق الميراث أعطوهم حق المواساة. وإذا حضر القسمة يعني قسمة التركات، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم من ذا وقولوا لهم قولا معروف وتحذروا منهم الآن عرفنا أن المسألة عرفنا مسائل. أولا أن الجد المراد به الذي يشارك الأخوة أو لا يشاركهم، على القول الآخر أن المراد به الجد أبو الأب وإن على، هذا هو، ما هو المراد فيها الجد الذي يأتيك من قبل النساء، جدك من قبل أمك أو جدك من قبل أم أبيك أو نحو ذلك، هذا من ذوي الأرحام، هذا ليس لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وإنما هذا من ذوي الأرحام، وإنما المراد بالجد هنا هو أبو أبوك وإن على بمحض الذكور، هذا المراد. المراد بالأخوة الذين يشاركونه على قول أو لا يشاركونه على القول الآخر، المراد فيهم الأخوة الأشقة أو الأخوة لأب، أما الأخوة لأم ليس لهم حظ من الميراث لأن الجد يسقطهم، فكل أصل وارث، كل أصل من الذكور وارث يسقط الأخوة من الأم، كل أصل من الذكور أصل، شوف الأصل غير الفرع، الأصل أبوك وما تفرع عنه، كل أصل من الذكور وارث من الذكور ما هو من الإناث، هذا يسقط الأخوة لأم، لا الأخوة الأم لا يرثون معه هذا هو الجد أبو الأب، الأخوة الأشقة أو الأخوة لأب المراد. الخلاف فيه قول لأهل العلم الجد يسقط الأخوة، وقلنا أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة من الأئمة ومذهب عشرة من الصحابة وجمهور من التابعين. والقول الثاني أن الجد كأخ منهم يرث معهم كأنه أخ، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وقال به ثلاثة من الصحابة علي وابن مسعود وأسامة بن زيد. هذا قول. بقي علينا إذا ورثناهم، إذا ما ورثناهم فالمسألة بسيطة خفيفة جدا جدا. إذا ما ورثنا الأخ الأخوة ما ورثناهم مع الجد فالمسألة بسيطة ولا تحتاج تعب ولا تقسيم، أسقطهم وعطى وورث الجد كأنه موجود الأب، كأن الأب موجود، ولا تحتاج عمليات ولا تحتاج تقسيمات ولا تحتاج شيء أمل. أخوة أخوة مع جد يسقطون ويكون المال للجد وحده. ماذا إذا ورثنا إذا أسقطنا الأخوة مع الجد؟ فالمسألة سهل جدا. أما إذا قلنا بالقول الآخر وهو توريث الأخوة مع الجد، هذه اللي فيها يعني مسائل كثيرة وفيها دوشة عظيمة. هذه يقول: والجد مع الإخوة الأشقة أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. شفت كيف؟ كأحدهم. يعني أننا إذا وجدنا أخوة أشقة أو إخوة لأب أو مجموعة طرفين وجدناهم ووجدنا الجد، أننا نعتبر الجد كأنه أخ، زاد وأخ ثالث له ميزات سيأتي يعني تفصيله له من، وإلا وهو وله يرث ميراث أخ نعتبره كأنه أخ. هذا مع من؟ مع الإخوة الأشقة أو مع الإخوة لأب، ذكورا كانوا أو إناث أو مجتمعين من الذكور والإناث، نعتبرهم كلهم عصب، كلهم عصبة. نجعل كأحدهم في مقاسمتهم المال أما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، يعني نجعل كأنه واحد منهم في قسمة المال عليه. سواء إننا ما وجدنا إلا الجد والأخوة أو وجدناهم ووجدنا معهم صاحب فرض. فلو فرضنا مثلا أننا وجدنا للميت أخوين وجده لأبي، لماذا نعمل؟ كأننا نقول إننا وجدنا لهذا الميت ثلاثة أخوة، نقسم المال بينهم نعتبرهم عشر، نعطي الجد ثلث أخ ثلث والأخ الثاني نعطيها الثلث، نقسم البين المال بين الثلاث، نقسم المال بين الثلاثة. وجدنا الأخوة لكن وجدنا معهم صاحب فرض، وجدنا زوجة ولا وجدنا زوج ولا وجدنا أم، إيش نعمل؟ نجي نعطي صاحب الفرض فرضه والباقي نقسم بينه، والباقي نقسم بين الجد والأخوة، نعتبر الجد كأنه أخ منه. قال: فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير الأمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. إذا وجدنا جد ووجدنا ولا وجدنا صاحب فرض، ما في فرض، لا أزواج ولا بنات، نعم، ولا أمهات ولا جدات، ما وجدنا شيء، ماذا نعمل؟ نحن مخيرين بين أمرين، إما أنت يا الجد قاسم الأخوة، تقاسم أنت وياه المال وخلك كأنك أخ واحد منه، وإلا خذ جميع المال وأرح وخلهم هم يتقاسمون الباقي، خل الأخوة يتقاسمون الباقي. هذه المسألة مما يرد فيها على الذين يورثون. طيب إذا كنتم تورثون الجد مع الأخوة وتجعلونه كأخ، ليش ما تخلونه يقاسمهم أبدا الأبدي؟ يحصل ما حصلوا، وإذا ما حصلوا شيء ما حصل. ليه تقولون إنك تأخذ ثلث المال تارة وتارة تقاسمهم؟ مدام اعتبرته أخ معهم، خلوا القاعدة مطلقة، اطردوا القاعدة وخلوه كأخ معهم كأنه أخ. لا تقول إنك تقاسم ولا إنك صادق ما اعتبرته واحد منهم حقيقة، وأنه كواحد منهم، وأنه بالنسبة للقرابة السوى، كان جعلته يصيب وما أصابه من النقص والزيادة. وأنتم لا تحافظون على شيء، العلماء يحافظون على شيء الجد ما يكون ينقص. هذا دليل على رجحان الجد في نفوسه، في نفوس أصحاب هذا القول. ولهذا يقول: فإن لم يكن هناك صاحب فرض معه، ما هناك صاحب فرض معه، خير الجد بين أمرين. نقول للجد اختر بين أمرين: إما أنك تقاسم عيال أخوك، أولاد أخوك، وإلا أنك تأخذ جميع المال وتروح. متى يقاسم؟ طبعا يدور المصلحة لنفسه، الجد يريد المصلحة لنفسه. متى يقاسمهم؟ إذا قاسمهم إذا كانوا أقل من مثله، أقل من مثله. إيش اللي مثله؟ مثله أخوين، أربع أخوات، أخ وأختين، أخ وأخت، أخ أخ أخت. هذه ما في شك المقاسمة أفضل. إذا وجدنا مثلا جد وأخت، جد وأخت، نقول للجد أنت اختر، أنت تحب تأخذ نص ثلث المال وتروح، ولا تحب تقاسم؟ قال: لا، ولا بحب أقاسم، يعني إذا قاسمت بأخذ نصف المال، إذا قاسمت الأخ بجانب وأنا بجانب بأخذ نصف المال، ليش أروح أخذ ثلث المال؟ أبأخذ نصف، أبأخذ النصف. فهو إذا كانت ضابط المقاسمة، ضابط أنه يقاسمهم، أنهم يكونون أقل من مثلي، أقل من مثلي، مثلي أخوين وأربع أخوات وأخ وأختين، هذا مثلي يصير المسألة السوى، يصير المسألة السوى. إن قاسم أخذ الثلث، وإن أخذ الثلث فهو ليس له إلا الثلث. لكن إذا كانوا أقل من مثلي، إحنا عدينا هذا الأول غلط، عديناها على غلط. إذا كانوا أقل من مثلي في تكون أخت، أختين، أخ وأخت، أخ وأخت، هذه يقولون أقل من مثلي. ها هنا في هذه الحال تكون المقاسمة للجد تكون أفضل، لأنه يأخذ أكثر من الثلث. الثلث إذا كانوا أكثر من مثلي، صار عندنا ثلاث حالات للجد. هذه إذا كان ما معنا صاحب فرض، إذا كان ما عندنا صاحب فرض، ما فيه إلا جد وأخوة بس فقط. الميت مات عن جده، عن جده لأبيه، ومات عن أخوته. نقول: يا جد أنت مخير بين أنك تقاسم الأخوة وبين أنك تأخذ الثلث. قال: والله بشوف. يقول الجد: أبشوف، إن كان إنهم قليلين فأنا بقاسم، وإن كانوا كثيرين لا، أباخذ الثلث وخليهم يتقاسمون الباقي. وإن كانوا مثلي أنا وياهم سوا، فأنا مخير بين الثلث وبين المقاسم. قلنا: كيف يصير؟ قال: يصير إذا كانوا أقل من مثلي المقاسم أفضل. إذا كانوا بنت قاسمتها، إذا كانوا بنتين قاسمتهن، إذا كان أخ يعني أخت قاسمتها، أختين أقاسمهن، أخ وأخت أقاسمهم، ثلاث أخوات أقاسمهم، كل هذول أقل من مثلي هذول أقاسمهم، لأني إذا قاسمتهم أخذت أكثر من الثلث، أكثر من الثلث. قلنا: لا، هم هذول قدر، كنت وياهم سوا، أخوين ولا أربع أخوات ولا أخ وأختين. قال: والله هذول كل سوا، إن قاسمتهم فأنا أخذت الثلث، وإن أخذت الثلث فأنا ما عندي مالي أكثر من الثلث. هنا كل واحد تعطون لنا الثلث ولا قاسمهم كل سوا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية قلنا: لا، الأخوة كثيرين، أكثر من ثلاثة أخوة ولا أخوين وأخت، يبتدوا من أخوين وأخت، هذا كثر، يبتدوا من أخوين وأخت حد ما لها نهاية. قال: والله ما داموا كثيرين بهالشكل هذا فأنا لا أريد أني أخذ الثلث وهم يروحون يتقسمون الباقي. ولهذا قال: فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثلي، أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثلي، وإن كانوا مثلي استوى له الأمران. إن كانوا مثليه استوى للجد الأمران، يا يقاسم يا يأخذ ثلث المال. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، لأنه إذا كان شفت كيف كل هذا يحافظون على حق الجد. يقول ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي فرض، لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث. والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فوجب ألا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث. وإن كان هناك صاحب فرض فله أي الجد خير ثلاثة أمور. هذا انتهينا بالأول، ما في أصحاب فروض، لا وجدنا أم ولا وجدنا جد ولا وجدنا زوجة ولا زوج، ما وجدنا شيء هناك هذه. أما إذا وجدنا في التركة صاحب فرض، إما وجدنا زوجة ولا أم.